بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة، وننتقل إلى أسمائه صلى الله عليه وسلم. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة استخرجها العلماء وشرحوا معانيها وما تدل عليه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث جبير ابن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يعفو الله بي الكفر، وأنا الحاشر، وأنا العاقب، أي الذي ليس بعدي نبي. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. أيها الإخوة الكرام، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: نوع خاص به لا يشاركه فيه غيره من الرسل، كهذه الأسماء الخمسة التي وردت في حديثه الصحيح، ونوع آخر يشاركه فيه بقية الرسل كرسول الله والشاهد والنذير ونبي الرحمة. لكن من أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه محمد، هذا اسم مفعول من الحمد، يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه. يعني كان عليه الصلاة والسلام محمودا عند الله، وكان محمودا عند الناس، وكان محمودا عند نفسه. قد يستطيع الذكي جدا أن يكون محمودا عند الناس، لكن لا يستطيع أن يكون محمودا عند نفسه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقد يكون محمودا عند الله بأداء العبادات وانضباطه وفق منهج الله، ولا يكون محمودا عند الناس لعدم رحمته ولعدم تحليه للأخلاق النبوية. وقد يكون محمودا عند نفسه وليس محمودا عند الناس. فالبطولة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان محمودا عند الله، ومحمودا عند الناس، ومحمودا عند نفسه. فلذلك اسم محمد صيغة اسم مفعول من الحمد على وزن مفعل، كمعظم، محبب، مسود، مبجل. هذه الصيغة لاسم الفاعل تعني التكثير والمبالغة. فإذا اشتق من هذا الفعل اسم فاعل فمعناه كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة، كأن تقول مفهم، مبين، مخلص، مفرج. وإن اشتق منه اسم مفعول فمعناه كثر تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد مرة، إما استحقاقا وإما وقوعا. فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد مرة، كثرة حمد الحامدين مرة بعد مرة، أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد مرة، إما أن الحمد وقع على ذاته الشريفة، وإما أنه يستحق الحمد لأنه جاء لخير البشرية. بالمناسبة أيها الإخوة، أعطيكم قاعدة رائعة: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما استعملك، وإن أردت أن تكون لك كرامة عند الله فاعلم علم اليقين أن أعظم كرامة عند الله أن تعرفه، وأن أعظم كرامة عند الله أن تستقيم على أمره. فالاستقامة عين الكرامة، ومعرفة الله عز وجل أعظم كرامة، لأنها لا تحتاج لخرق العادات، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة الكرام، تعليق آخر: شيء مؤسف جدا أن يكون اسم المسلم كامل وهو ناقص، أن يكون اسمه سعيد وهو شقي. فالبطولة أن يكون المسمى أي أنت مطابقا لاسمك. وفي اللغة العربية قاعدة: أنك إذا عرفت الاسم يعني ذلك أنه يتصف بخصائص هذا الاسم. فلان راشد، إن قلت جاء الراشد أي هو في سلوكه راشد. لذلك من حق الابن على أبيه أن يحسن اسمه، من حق الابن على أبيه أن يحسن اسمه. وأفضل الأسماء ما عبد وحمد. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم أنجبه عبد الله ابن عبد المطلب، إذا تزوج عبد الله ابن عبد المطلب من آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. ولم ترد تفاصيل هذا الزواج من طرق صحيحة، لكن الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة زواج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب. شيء آخر: قد يسأل سائل: لماذا كان النبي يتيما ولا يعرف أباه؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أباه، فقد مات أبوه في المدينة عند أخواله بني عدي ابن النجار. وقد ذكر الزهري أنه بعث عبد المطلب ولده عبد الله ليشتري له تمرا من يثرب فتوفي هناك، وولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في حجر عبد المطلب. وقد أشار القرآن الكريم إلى يتمه صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. مرة أيها الإخوة سمعت كلمة هزت مشاعري، قال أحدهم يخاطب صديقه: إن كان هذا الطفل ليس له أب أليس له رب؟ فالذي فقد أباه هو في كنف الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأحيانا الذي فقد أباه ينبغ نبوغا شديدا. الأب القوي الغني قد يكون عقبة أمام ابنه في بلوغه أعلى المراتب، كل شيء ميسر. أما هؤلاء الصغار اليتامى ليس أمامهم شيء، فيجدون ويجتهدون. لكن الذي أتمنى أن يكون واضحا لديكم أن الإنسان مخير فيما كلف، كلف أن يصلي فهو مخير، كلف أن يصوم، كلف أن يغض بصره، كلف أن يتحرى الحلال في دخله، أن ينفق ماله وفق منهج الله، ولكن لم يكن مخيرا في اختيار جنسه، هو ذكر وقد يكون أنثى، ولم يكن مخيرا في أمه وأبيه، ولم يكن مخيرا في بلدة ولادته، ولم يكن مخيرا في زمان ولادته، ولم يكن مخيرا في شكله، ولم يكن مخيرا في خصائصه وقدراته. اعلم علم اليقين أن الذي لم تكن فيه مخيرا هو أبدع ما يكون. وقد عبر عن هذا الإمام الكبير أبو حامد الغزالي فقال: ليس في الإمكان أبدع مما كان. الذي لم تكن مخيرا فيه هو أنسب شيء إليك، ويوم القيامة يكشف عن سر القضاء والقدر الذي لم تكن لك فيه اختيار. لذلك تلخص علاقة العباد مع الله بكلمة واحدة يوم القيامة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لا بد من أن ترضى عن الله. إنسان يطوف حول الكعبة ويقول: يا رب هل أنت راض عني؟ كان الإمام الشافعي وراءه فقال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن إدريس. قال: كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ قال: يا هذا، إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لذلك ينبغي أن تعلم علم اليقين أن الذي لم تكن فيه مخيرا كونك ذكرا أو أنثى، والذي لم تكن فيه مخيرا في أمك وأبيك وفي بلدتك وفي زمن ولادتك وفي شكلك وفي قدراتك العامة، هو أفضل شيء لك، ولكن بحسب ما أعده الله لك من سعادة أبدية. أيها الإخوة، تفيد أوثق الروايات التي ذكرت مولده صلى الله عليه وسلم أنه ولد في 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل. بالمناسبة كل 365 سنة يأتي يوم الاثنين موافقا ل12 من ربيع الأول، ونحن في هذا العام كان يوم الاثنين موافقا ل12 من ربيع الأول، أي يأتي 12 من ربيع الأول يوم الاثنين، هذا يحدث كل 365 عام. في شيء بالسيرة اسمه الإرهاص، يعني علامة مبكرة. ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل حينما توجه أبرهة الأشرم إلى مكة المكرمة وإلى الكعبة ليهدمها، والقصة عندكم معروفة. حينما قال أبو طالب: إن للبيت ربا يحميه، أنا أقول لكم الآن قياسا على هذه المقولة: لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، والله عز وجل يتولى حمايته، ولن تستطيع قوة في الأرض مهما طغت وبغت أن تفسد على الله هدايته لخلقه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. بربكم، لو أن واحدا من الناس توجه إلى الشمس ونفخ فيها كي يطفئها، أين مكانه الصحيح؟ في مستشفى المجانين. هؤلاء الطرف الآخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. إذا كانت نفخة من الفم لا تفعل شيئا في ضوء الشمس، فكيف بنور الله عز وجل؟ والله متم نوره. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون والعاقبة للمتقين. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. لا تقلقوا على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن يجب أن نقلق على أنفسنا، ما إذا سمح الله لنا أو لم يسمح أن نكون جنودا لهذا الدين، وهو شرف عظيم. شيء آخر، صح أن سويبية مولاة أبي لهب أرضعته صلى الله عليه وسلم، وثبت أن عمه حمزة ابن عبد المطلب كان أخاه من الرضاعة، وصح أيضا أن حليمة السعدية أرضعته وعاش معها في البادية. وقد حدثت معجزة شق الصدر، لا بد من تمهيد لهذه الحادثة. النص أيها الإخوة أو الواقعة ترتدي ثوبا، فنحن نقبل النص أو الواقعة بثوب معين، ونرفضها أو نرفض النص بثوب آخر. مثلا لو قال أحدنا لله رجال إذا أرادوا أراد، إن ألبست هذا النص ثوب أن هؤلاء الرجال لهم إرادة مستقلة عن إرادة الله، فهو الشرك بعينه، بل الكفر بعينه. وإذا قصدت من هذا النص، أي ألبسته ثوبا خصائصه أنهم رجال مستجابو الدعوة، لا شيء في ذلك. الآن إذا توهمنا أن شق الصدر معناه أن الله نزع من قلب النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملكين حظ الشيطان فكان نبيا، هنا مشكلة. قد يأتي إنسان ويقول لو أن الشر علقة سوداء في قلب كل إنسان، لما لم تنزع من كل البشر وكلهم إلى الجنة؟ بل لما وضعت أصلا؟ أما حينما تفهم شق الصدر إرهافا، يعني معجزة مبكرة، دليل مبكر له معنى ليس غير، فهذه الحادثة في هذه الشروح وفي هذا التوضيح هي إرهاص من إرهاصات النبوة. يعني هذا الإنسان الذي ولدته السيدة مريم الصديقة فكلم أمه، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، هل نسمي هذا معجزة؟ هذا نسميه إرهاص. حينما يكبر ويرسله الله نبيا، كلامه في المهدي إشارة مبكرة إلى نبوته، وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم إشارة مبكرة إلى نبوته. ومعنى ذلك أن في النبوة شيئا اختارهم الله على علم، شيئا منهم، وفي النبوة شيء آخر وهبي، فشق الصدر من الوهبيات، أما محبة رسول الله وإقباله على الله وإخلاصه وخدمته للخلق هذا من المؤهلات. في النبوة مؤهلات، وفي بالنبوة وهبيات. على كل، دليل المؤهلات إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذا دليل المؤهلات. اصطفاهم الله على علم، إن الله اختارني واختار لي أصحابي، كل هذه النصوص تؤكد المؤهلات التي يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شق الصدر والمعجزات والوحي والذاكرة التي لا تنسى، هذا كله من الوهبيات التي هي أدوات تعريف وأدوات التبليغ والرسالة. أما النص، نص شق الصدر عن أنس بن مالك فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابعة من عمره أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في قسط من ذهب بماء زمزم ثم أعاده إلى مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي حليمة السعدية يعني بئره، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما شق الصدر الثاني فكان ليلة الإسراء. أيها الإخوة، إذا ولد قبل أن يرى أباه، لكن أمه توفيت بالأبواء بين مكة والمدينة وهو في السادسة من عمره، وقد ترك يتم النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أعمق الأثر، فكان قد ولد يتيم الأب ثم فقد أمه في طفولته، لكن جده عبد المطلب كفله ورعاه، غير أن جده ما لبث أن توفي بعد أن أوصى ولده أبا طالب برعايته، وكان قد بلغ الثامنة. ولد لا يعرف أباه في السادسة، توفيت أمه في الثامنة، توفي جده. وقد وردت روايات كثيرة تفيد عطف أبي طالب عليه وتعلقه به، ومما يدل على شدة محبة أبي طالب إياه أنه صاحبه في رحلته إلى الشام، ولعل ضيق حال أبي طالب قد دفعه إلى العمل لمساعدته، فرعى له غنمه كما رعى لأهل مكة على قراريط. الآن الأنبياء من خصائصهم في القرآن أنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وأكل الطعام دليل قطعي على أن وجودهم ليس ذاتيا. الإنسان يستمد بالطعام والشراب قدرته على الحركة، إذن هو مخلوق، إذن هو مفتقر إلى الطعام والشراب. النبي مفتقر في وجوده وفي استمرار وجوده إلى الطعام والشراب، إذن ليس إلها، هو مفتقر مرة ثانية إلى تحصيل ثمن الطعام والشراب. إذن كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هذا دليل أنهم بشر. والمقولة التي أرددها كثيرا: لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الآن ربنا عز وجل خلق فينا حاجات، خلق فينا حاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على الفرد، وخلق فينا حاجة إلى المرأة حفاظا على النوع، وخلق فينا حاجة لتأكيد الذات حفاظا على الذكر. هذه الحاجات الأساسية تدفعنا إلى العمل، ولولا هذه الحاجات لما رأيت شيئا على وجه الأرض، لما رأيت مسجدا ولا بناء ولا جسرا، ولا رأيت زراعة ولا صناعة ولا اختراعا ولا آلة، لا ترى شيئا. فالله عز وجل قهرنا بالعمل عن طريق هذه الحاجات: الحاجة إلى الطعام والشراب، والحاجة إلى الزواج، والحاجة إلى تأكيد الذات. الآن وأنت تعمل من أجل أن تكسب مالا كي تأكل، تمتحن، قد تكون صادقا أو كاذبا، منصفا أو جاحدا، عفيفا أو غير عفيف، مخلصا أو خائنا. أنت من خلال العمل تمتحن، لكن حرفة الإنسان أي عمله يمكن أن تكون عبادة من أرقى العبادات، لكن العلماء قالوا العمل إذا كان في الأصل مشروعا، العمل إذا كان في الأصل مشروعا وسلكت فيه الطرق المشروعة وأردت منه كفاية أهلك ونفسك ومن تعول، وأردت منه أيضا خدمة المسلمين ولم يشغلك عن فريضة ولا عن واجب ديني، انقلب العمل إلى عبادة. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. عبادات المنافق سيئات لأنه يرائي بها، بينما عادات المؤمن كسبه للمال وحرفته مرة ثانية إذا كانت حرفته مشروعة في أصل الشرع وسلك فيها الطرق المشروعة وأراد منها كفاية نفسه وأهله وخدمة المسلمين ولم تشغله عن واجب ولا عن فريضة ولا عن عمل صالح ولا عن طلب علم، انقلبت هذه الحرفة إلى عبادة. أيها الإخوة، لكن ألصق شيء في الإنسان حرفته وزوجته. من هنا قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. هنيئا لمن كانت حرفته متوافقة مع منهج الله، والويل لمن بنيت حرفته على إيذاء المسلمين أو على إلقاء الرعب في قلوبهم أو على بضاعة محرمة أو على سلوك فيه معصية. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. وكل إنسان، وأنا أنصح الشباب، اختر حرفة ترضي الله تسعد بها، واختر زوجة ترضي الله تسعد بها. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أضحى يعيش في كنف عمه أبي طالب، لكن أبا طالب كان فقيرا، فكان عليه الصلاة والسلام يساعده برعي الغنم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذ سئل: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فالعمل شرف، وأن تضيء شمعة أفضل من أن تلعن الظلام ألف مرة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أشياء كثيرة. جاءه أنصاري يسأله مالا، فقال: أعندك شيء؟ قال: عندي قعب وحلف، يعني إناء وقطعة قماش، وليس عندي غير هاتين. قال: ائتني بهما. فعرض الحاجتين على أصحابه، قال: من يشتري هذه؟ فقال صحابي: أنا أشتريها بدرهم. قال: من يزيد على ذلك؟ قال صحابي آخر: أنا أشتريها بدرهمين. فباع النبي الحلس والقعب بدرهمين، وجاء بصاحبهما وقال: خذ الدرهمين فاشتري طعاما بدرهم فنبذه لأهلك، واشتري بدرهم آخر قدوما وأت بي إليه. فشد النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة عصا بهذا القدوم، وقال: اذهب واحتصب ولا أرينك لخمسة عشر يوما. فجاء بثمان دراهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. أخواننا الكرام، حقيقة دقيقة جدا، ما فتح أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ما فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق كان يرعى الغنم. أنا لا أعتقد أن هناك حرفة من حيث دخلها ومن حيث بساطتها ومن حيث مكانتها أقل من رعي الغنم. هل رأيتم راعي غنم يعطيك بطاقة في عنوانه وهواتفه موقعه على الإنترنت؟ مستحيل. يعني أقل حرفة على وجه الأرض أن ترعى الغنم، وهذا وسام شرف للنبي. لا تخجل من أي حرفة ما دامت شريفة، لا تخجل من أي عمل ما دمت تبتغي به وجه الله، لا تخجل من عمل تكسب منه رزقك، ولكن اخجل من معصية أو اخجل من مذلة أو اخجل أن تكون يدك هي السفلى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى شابا في وقت العمل يقرأ القرآن، قال: من يطعمك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. وأمسك بيد عبد الله بن مسعود وكانت خشنة من العمل فرفعها وقال: هذه اليد يحبها الله ورسوله. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إني أرى الرجل لا صنعة له فيسقط من عيني. فلذلك المؤمن يعمل ويعمل بتفوق. وأقول لكم هذه الكلمة واحفظوها عني الآن لأسباب كثيرة: إن لم تكن متفوقا في دنياك لا يحترم دينك، إن لم تكن متفوقا في دنياك لا يحترم دينك، لأن القوي في كل شيء لا يفهم إلا لغة القوة. لكن قد يكون إنسان له شأن عند الله كبير، والدليل: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولكن من أجل أن تنصر هذا الدين يجب أن تكون متفوقا في اختصاصك وفي حرفتك وفي صنعتك. إن كنت طالبا كن الأول، وإن كنت صانعا كن متقنا صنعتك، وإن كنت تاجرا كن تاجرا كما وصف النبي والتجار بأنهم يحشرون مع النبيين والصديقين. إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعثروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. أيها الإخوة الكرام، هناك من يرى أن رعي الغنم حرفة فيها صفاء وفيها هدوء وفيها تأمل وفيها تفكر. يعني الإنسان إذا كان بعمله بمكان هادئ وبعيد عن الضجيج وعن المدينة وعن النساء الكاسيات العاريات، يعني في شوارع في دمشق فيها كل المعاصي والآثام، وفي أماكن عمل بعيدة لكن فيها راحة نفسية، فيها هدوء. يعني اختر حرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يرعى به شعف الجبال يفر بدينه. يعني في مهن متعلقة بالنساء الكاسيات العارية، هذه مهن مظنة فتنة وفساد وانحراف. وفي مهن قد تكون خشنة لكنها أصفى للنفس وأحظى للعبد عند ربه. فلذلك أيها الإخوة، حرفتك مهمة جدا، لأنها ألصق شيء بك، وكذلك زوجتك هي ألصق شيء بك. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه حين بلغ 20 من عمره حلف الفضول الذي تدعى زعماء قريش لعقده وتواثقوا بينهم: ألا يجد بمكة مظلوما إلا نصروه، ولا صاحب حق مسلوب إلا أعادوا إليه حقه. هم مشركون عباد أوثان، لكنهم أرادوا إحقاق الحق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. وحينما أسلم أحد أصحاب النبي قال له: يا فلان، أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا ماذا يدلنا؟ على أنك إذا ذهبت إلى بلاد الغرب ورأيت نظاما اقتبسه، رأيت ضمانا صحيا اقتبسه، رأيت خدمة للإنسان اقتبسها، لا تكن مغلق العقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد حلف الفضول. ولهذا الحلف قصة. قصته أن رجلا من زبيد باع سلعة للعاص بن وائل السهمي فمطله في الثمن، فشكى الزبيدي إلى قبائل قريش والأحلاف فلم يلتفتوا إليه، فوقف عند الكعبة وأنشد بأعلى صوته قائلا: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لما يقضي عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام بثوب الفاجر الغدر. فأثار هذا الشعر نخوة الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى زعماء قريش، فاجتمع بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تميم في دار عبد الله بن جدعان، وتم عقد هذا الحلف الذي حضره محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وقد أشاد به بعد نبوته. من هنا قال بعض العلماء: الدنيا تصلح، دققوا في هذا الكلام، الدنيا للآخرة تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم. من هنا قال العالم نفسه: إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. من هنا طريق النصر: إنما تنصرون بضعفائكم. الضعيف ينبغي أن تطعمه إن كان جائعا، أن تكسوه إن كان عاريا، أن تعلمه إن كان جاهلا، أن تعالجه إن كان مريضا، أن تؤويه إن كان مشردا، أن تنصفه إن كان مظلوما، حتى نستحق نصر الله عز وجل. فلذلك في ملمح كبير جدا في أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر حلف الفضول وأشاد به بعد بعثته. إذا الشيء الصح من الطرف الآخر نأخذه، يعني أنت إذا التقيت مع الطرف الآخر ليكن عقلك مفتوحا. في ميزات كبيرة جدا نجدها في العالم الغربي. لذلك قال بعض العلماء: إن ثقافة أي أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. وهل يعقل إذا لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع العسل الذي استخلص من زهراتنا؟ لذلك سئل أحد المفكرين: ماذا نأخذ وماذا ندع من حضارة الغرب؟ قال: نأخذ ما في رؤوسهم وندع ما في نفوسهم. إحساسنا ملكنا وإحساسهم ملكهم، والمعرفة قدر مشترك بين كل الشعوب. فأنت حينما ترى شيئا إيجابيا في العالم الغربي ينبغي أن تأخذه وأن تقتبسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على حلف الفضول بعد بعثته وحضره قبل البعثة. وفي حلف آخر هو حلف المطيبين، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن شهود هذا الحلف وأثنى عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي به حمر النعم وأني أنكسه. إذا شهد حلفين: حلف الفضول وحلف المطيبين قبل البعثة وأثنى عليهما بعد البعثة. الإنسان هو الإنسان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي شيء جيد نأخذه عن الآخرين ونتقوى به. يعني نحن حينما نقاطع دولة معادية أو تعين أعداءنا يجب أن نقاطع بضائعها الاستهلاكية، أما برامجها وإنجازاتها العلمية ينبغي ألا نقاطعها، هذه نقوي بها المسلمين. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذا الدرس في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.